بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وصلنا بالأمس إلى قول المؤلف رحمه الله: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. من السنة في كل عمل مهم يقصد به وجه الله تعالى أن يستأنف بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف حجه وعمرته وأسفاره وجهاده بالدعاء. ولذلك جاء بالدعاء ثالثا بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، فسأل الله سبحانه وتعالى فقال: ونسأل الله. وكان مقتضى السياق أن يقول: وأسأل الله، لأنه مفرد، ولكنه يدعو باسمكم جميعا فأنتم مشاركون له في دعائه، ويريد إدخال غيره حتى لا يرد الدعاء. فالإنسان يرجو ويخاف، فيرجو لكرم الله جل جلاله ويخاف لتقصيره هو في جنب الله، فيرجو استجابة الدعاء لكرم الله جل جلاله ويخاف رده لتقصيره هو ونقصه. لكن إذا كان معه غيره، وبالأخص إذا كانوا عددا غير محصور، فإن ذلك مظنة للإجابة لأن يكون فيهم المجابون. وهذا السياق تبع فيه سياق الفاتحة، ففيه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، فالفعل هنا مسند لضمير جميع العابدين بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله وملائكته الكرام وكل العابدين في السماوات وفي الأرض. وإياك نستعين كذلك يشمل جميع المستعينين الداعين في السماوات وفي الأرض. فلهذا قال: ونسأل الله، عطفا على ما مضى، نسأل الله أن نطلب منه الإعانة، لنا الإعانة، معناه أن يعطينا الإعانة فيما توفينا من الإبانة، معناه على ما توفينا من الإبانة، أي الإظهار عن مذهب الإمام زيد الفرضي، معناه أن يعيننا على إظهار ما توفينا، معناه ما قصدنا إظهاره من مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. والإعانة معناها أن يخلق الله قدرة واستطاعة للإنسان وأن يوجهها إلى فعل المأذون فيه، فيكون ذلك إنفاذا له. فالإنسان لا يستطيع أن يفعل الفعل إلا بمشيئة الله، ثم بعد ذلك بعونه، لأن الله قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن ينجز عملا إلا بعون الله جل جلاله. ولهذا يقول الحكيم: إذا كان عون الله للمرء صاحبا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فيما توخينا معناه قصدنا، وتوخى بمعنى قصد، يقال توخى فلان جهة المشرق، أي قصد جهة المشرق. ومن ذلك قول الشاعر: فلما رأى أن النطاف تغير، لما رأى أن النطاف تعذرت، رأى أن ذا الجنبين لا يتعذر، توخى بها مسرى سهيل، ودونه من الشام أجبال تطول وتقصر. توخى بها معناه قصد مسرى سهيل، سهيل الجبل الكوكب الذي يطلع من الجنوب دائما، ومسراه اتجاه الغربي. توخى بها مسرى سهيل، ودونه من الشام أجبال تطول وتقصر. من الإبانة، الإبانة هي الإظهار، وهي مصدر أبان الشيء يبينه. وهذا الفعل يستعمل لازما ويستعمل متعديا، فيقال أبان الشيء بمعنى ظهر، ويقال أبانه فلان أي أظهره عن مذهب الإمام زيد الفرضي. عن هنا نائبة عن اللام وحروف الجر يقع التبادل بينها، فالمقصود من إبانة من الإبانة لمذهب زيد. ومذهبه معناه جهة ذهابه، فالمذهب تطلق على الزمان والمكان وتطلق على المصدر، فهي مفعل من ذهب يذهب. وأنتم تعرفون أن قواعد المفعل أربع، من يتذكرها من طلاب المركز؟ قواعد المفعل أربعة: من ذي الثلاثة لا يضله تي بمفعل لمصدر وما فيه قد عملا من زمان ومكان، معناه أن الفعل الثلاثية والذي مضارعه غير مسؤول وهو غير واوي للفاء ولا معتل للام، فالمصدر والزمان والمكان منه بفتح. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية كذلك معتل لام مطلقا، معناه أن معتل لام مطلقا سواء كان مضارعه بالفتح أو بالكسر فإن المفعل منه للمصدر والزمان والمكان بالفتح أيضا. القاعدة الثالثة وإذا الفاء كان واوا فكسر مطلقا حصل، معناه إذا كان الفعل واوي الفاء مطلقا فإن المفعل منه بالكسر للمصدر والزمان والمكان. والقاعدة الرابعة في غير ذا حينه افتح مصدرا وسواه افسد، معناه أن ما سوى هذه القواعد الثلاثة يفتح المصدر منه ويقال فيه المفعل ويكسر الزمان والمكان ويقال فيه المفعل. فالمذهب بالفتح للمصدر والزمان والمكان. وعلى هذا يحمل قول الشاعر: ذهبت من الهجران في غير مذهبي ولم يكن حقا كل هذا التجنب، ذهبت من الهجران في غير مذهبي، بما يكون المعنى في غير ذهاب أو في غير مكان ذهاب أو في غير وقت ذهاب، فيكون مصدرا أو زمانا أو مكانا. والمذهب في الاصطلاح هو طريقة في التعامل مع النصوص، طريقة للتعامل مع النصوص. فالنصوص الشرعية هي الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وهذا الوحي متضمن لما يريده الله من عباده من الأقوال والأفعال والنيات والاعتقادات والأخلاق، ولكن ذلك قد يكون واضحا جليا وقد يكون خفيا فيتفاوت الناس في فهمه. والنوازل والوقائع تتجدد دائما، والنصوص محصورة لا يمكن أن ينزل منها شيء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، فلا يمكن أن يزداد القرآن ولا أن تزداد السنة. والنوازل والوقائع متجددة كل يوم يعرض منها جديد، فنحتاج إلى بيان حكمه، وقد أحالنا الله في ذلك إلى استنباط أولي الأمر وهم العلماء العاملون الذين نور الله بصائرهم بنور الوحي وألهمهم رشدهم فاهتدوا إلى مراد الله جل جلاله من كلامه ففهموا منه ما لم يفهمه سواهم. ولذلك قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولئك هم العلماء العاملون الذين رسخت أقدامهم في العلم والتقوى فنور الله بصائرهم وألهمهم رشدهم، ولا يمكن أن يفهم أحد عن الله ولا عن رسوله إلا ما فهمه الله جل جلاله، وقد أخبر الله بخصوص ذلك بأولي العلم، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهم الذين يفهمون عن الله جل جلاله، وأولئك لهم طرق في فهم النصوص والتعامل معها، ولم يكن ذلك بالصدر الأول. ففي العهد النبوي لا نحتاج إلى مذهب، لأن الدين مأخوذ من الوحي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا، إما من قوله وإما من فعله وإما من إقراره لغيره. لكن لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم لم تشتد حاجة الصحابة أيضا إلى البحث في ما خفي، لأن حياتهم لم تتغير عما تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين المهديين، وحصلت تغيرات في أشياء قليلة اجتهدوا فيها، لكن لا يمكن أن تغطي مساحة كبيرة فلا يمكن أن تكون لهم مذاهب. لكن لما جاء التابعون بدأوا بالتفكير والتقعيد، ومع ذلك لم تظهر لهم مذاهب، وإن كان أبو حنيفة معدودا في نطاق التابعين، لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي فرآه يشير للتشهد بإصبعه، وهذا يدل على أنه تابعي لأنه روى عن صحابيين. التابعي ليس شرطه كشرط الصحابي، فالصحابي شرطه مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لم يروي عنه شيئا، لكن التابعي من شرطه أن يروي عن الصحابي، فإذا عاش معه زمانا طويلا ولم يروي عنه شيئا لا يعتبر من التابعين. فلا بد للمسلم في شرط التابعية أن يكون روى عن الصحابي ولو روى عنه قولا واحدا أو قولا واحدا. فأبو حنيفة معدود في التابعين، لكن إنما كان إنتاج مذهبه فيما بعد، وبعد ذلك في أيام أتباع التابعين ظهرت المذاهب فاجتهد المجتهدون واستعملوا النصوص وعرفوا دلالاتها فوجدوا أن اللفظ يدل على المعنى من أربعة أوجه: بمنطوقه وبمفهومه وباقتضائه وبمعقوله. فغطوا مساحات كبيرة من النوازل التي تتجدد من خلال النصوص المحصورة. لم يبتدعوا ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وما أتوا بجديد من ناحية الدليل، لكن أتوا بجديد من ناحية الاستدلال. وفرق بين الدليل ودلالته، فهم استنبطوا دلالات للدليل ولكن لم يزيدوا الأدلة، فالأدلة محصورة وهي جاءت من عند الله جل جلاله، لكن دلالاتها هي التي ترجع إلى فهم الناس وعقولهم. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة بل من كبارهم، فليس له مذهب مخصوص، ولكن بما أنه تخصص في الفرائض وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم في علمها، وقد خالفه بعض الصحابة في مسائل قليلة منها، ذكر هو أن ما يذكره من الفرائض هو على مذهب زيد. وهذا من قبيل ما كان بعض الأئمة يستأنس به، فقد كان مالك يقول لا أعدل عن مذهب عمر وابنه عبد الله بن عمر، ويقصد بذلك أقضية عمر في زمان إمارته، وكذلك فتاوي عبد الله بن عمر، فقد عاش حتى لم يبقى على وجه الأرض أفضل منه بعد أن مات العشرة المبشرون ومات كثير من كبار الصحابة. عاش ابن عمر حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عاش حتى لم يبقى على وجه الأرض أفضل منه، ولذلك لم يعدل مالك عن مذهبه وكان يتبعه، فما رواه عن نافع عن ابن عمر لا يعدل عنه. فكذلك في الفرائض قال الشافعي لا أعدل بمذهب زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه في الفرائض. وقد سبق أن المؤلف من أتباع مذهب الشافعي، فلذلك قال عن مذهب الإمام زيد، ولم يصفه وهو ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. الفرض معناه المنسوب إلى الفرائض أو إلى الفريضة، فالنسبة تكون إلى المفرد لا إلى الجمع، ومن النادر أن ينسب إلى الجمع، وإذا لم تسمع فإنها تكون لحنا، فيقال صحفيون ولا يقال صحفيون، ويقال دوليون ولا يقال دوليون، لأن النسبة إنما تكون إلى المفرد لا تكون إلى الجمع. وزيد فرضي وفعلي نسبة إلى فعيلة، كما تعرفون وفعلي في فعيلة أُرِف وفعلي في فعيلة أُرِف، فهو فرضي منسوب إلى الفريضة أي علم الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فيه. إذ كان ذاك من أهم الغرض، معناه حين كان ذاك، فإذ ظرف زمان للمستقبل، فظرف زمان أقصد يشمل الماضي والمستقبل. إذ كان ذاك معناه حين كان ذلك أي الإبانة عن مذهب زيد من أهم الغرض، أي من أهم ما يقصده الإنسان ويكون هدفا له، والغرض هو الهدف، فأصله ما يرمى، فإذا وضعت شيئا وسددت الرمي إليه فالمرمي هو الذي يسمى هدفا وغرضا لأنه مقصود، فكان كل مقصود يسمى هدفا ويسمى غرضا. والتي في الغرض جنسية، أي من أهم الأغراض، والأهم معناه ما يصيب فاقده بالهم، فالهم هو الحزن الشديد، ويحصل بوجود شيء وبفقد شيء، بوجود شيء كنزول المصائب، وبفقد شيء كالضروريات والأمور المهمة التي إذا فقدها الإنسان أهمت وأصابته بالهم، وهذا معنى المهم. فالمهم معناه ما إذا فقده الإنسان أصيب بالهم لفقده. إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. علما هذا مصدر منصوب، ويمكن أن يعرب بأربع إعرابات ككل مصدر منصوب في مثل هذا المكان: إما أن يكون مفعولا مطلقا، وإما أن يكون مفعولا لأجله، وإما أن يكون حالا، وإما أن يكون ما نابع عن المطلق. فيكون المعنى لعلمنا علما، هذا إذا كان مصدرا فيكون نائبا عن فعله المحذوف تقديره علمنا علما، وإذا كان بمعنى المفعول لأجله يكون معنى لعلمنا ذلك. فيكون بمعنى لأجلي. فإذا كان حالا معنى حال كوني, حال كوني علمنا بأن العلم خير ما سعيه إليه. فالعلم خير ما سعيه إليه معناه ما مشي إليه وما قصد. فالسعي يطلق على الإسراع في المشي ويطلق على المشي فقط. فمن إطلاق إطلاقه على المشي فقط قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال مالك في الموطأ فامضوا فاسعوا فامضوا, معناه أن هذا من المتفق عليه بين أهل التفسير جميعا أنه لا يقصد الإسراع في المشي ولا يقصد اسعوا بمعنى أسرعوا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, وفي رواية وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أي تسرعون إسراعا, فذلك مناف للأدب والسائر إلى الصلاة في صلاة حتى يأتيها, كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشبك أصابعه بطريقه إلى المسجد فنهاه عن ذلك وبين له أن الساعي إلى الصلاة في صلاة حتى يشهدها. فإذا السعي بمعنى الإسراع هو الموجود في هذا الحديث فلا تأتوها وأنتم تسعون, والسعي بمعنى المشي دون إسراع هو الموجود في الآية فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والسعي يطلق على العمل مطلقا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أن ليس للإنسان إلا ما سعى معناه ما عمل. فلذلك قال علما بأن العلم معناه تعليما وتعلما. والعلم يطلق على صفة النفس وعلى صفة الفعل, فيطلق على صفة النفس فيقال فلان عالم وهو من استوت عنده العلوم إلى مرتبة يعلمها أو صالحا لأن يعلمها. وكذلك يطلق على صفة الفعل فالتعلم والتعليم كلاهما علم, بأن العلم خير ما سعي فيه معناه هو خير ما مشي إليه أو خير ما عمل فيه أي كان وظيفة للإنسان. وأولى ما له العبد دعي, هو أولى ما دعي إليه العبد, لأن العبد في هذه الحياة مكلف وله خطة عمل وهي أربع مراحل. المرحلة الأولى تعلم ما أمر الله به, والمرحلة الثانية العمل لما تعلمه, والمرحلة الثالثة الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به, والمرحلة الرابعة الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وهذه الخطة بينها الله في سورة العصر التي قال فيها الشافعي لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. فقد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا, والإيمان لا يمكن أن يكون إلا بعلم. فإذا هذا العلم, وعملوا الصالحات هذا العمل, وتواصوا بالحق هذه الدعوة, وتواصوا بالصبر هذا الصبر. وهي أيضا وصية لقمان لابنه كما قال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم, هذا تعليم. ثم قال يا بني أقم الصلاة هذا العمل. ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذه الدعوة. ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور, وعلى الصبر على طريق الحق. فلذلك كان العلم أولى من العمل وهو سابق عليه. وقد عقد البخاري الصحيح بابا لذلك فقال باب العلم قبل القول والعمل, لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, فبدأ بالعلم قبل العمل. والعلم داخل في نطاق العمل لأنه إما عمل قلب كالتفكر, وإما عمل لسان كالحفظ, وإما عمل أذن وقلب معا كالاستماع للدرس. فكل ذلك من أعمال ابن آدم التي تكون في كفة حسناته أو في كفة سيئاته بحسب نيته. ولذلك سماه الله جهادا فقال وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن, ولا يكون ذلك إلا بتعليمه والدعوة إليه وإقامة الحجة به. وقد أخرج مالك في الموطأ من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. فهذا يقتضي أن العلم بمجرد تعليمه أو تعلمه أو إرادة ذلك ولو لم يعلم أحدا ولو لم يتعلم، من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وهو داخل في أصل العمل، فقد جاء من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه، من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه، فالكلام هو داخل في نطاق العمل، فكذلك العلم داخل في نطاق العمل، ولكن هذا من التخصيص. فقد يطلق الاسم العام على جزئه تشريفا له، كما يطلق الخاص أيضا على العام، فيقال رقبة تحرير رقبة مؤمنة، لا يقصد بها الرقبة التي هي العضو، بل المقصود بها الإبصار بكامله. والعكس كذلك، فقد يطلق العام ويراد به الخاص، فمثل ما ذكر. فلذلك قال: وأولى ما له العبد دعي، ما دعي له العبد أي ما أرشد إليه، فيقال دعاه يدعوه إلى كذا يرشده إليه. وأصل الدعاء رفع الصوت، فيقال دعا الله سبحانه وتعالى أي جار إليه ورفع صوته ولهج بالمسألة. ويطلق الدعاء على ما يفهم ذلك كالإشارة والكتابة، فكل ذلك دعاء. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، حتى لا يكاد يوجد. معناه هو علما أن هذا العلم الذي هو علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بما عرف ونقل عند كل العلماء، يقصد من وصل إليهم هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو تعلموا الفرائض وعلموها. فالحديث من علمه عرف أنه ينسى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والحديث يدل على فقده ورفعه قبل غيره من العلوم، أنه قال علموا الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموها أو علموها الناس، فإنها نصف العلم وهو ينسى. وذلك يدل على أنها تمحى قبل غيرها، وسنة الله سبحانه وتعالى في الخلق وفي إزالته التدرج، فهو يأتي الأرض من أطرافها بالنقص، والإنسان كذلك يرجع بالانتكاس، فإذا بدأ الكبر يتراجع طوله وتتراجع ضخامته، والإنسان الذي كان ضخما مع الزمان يتراجع. وهكذا في الأشجار والمخلوقات كلها، فسنة الله بها التدرج، وكان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فكل علم اشتغل به الناس لمدة فسيأتيه هذا الأمر الموعود به، وهذا الأمر الموعود به يشمل ما كان داخلا في إطار الحضارة، وما كان داخلا بأقصد ما كان داخلا في إطار الثقافة، وما كان داخلا في إطار المدنية، وهما قسماء الحضارة. فالحضارة تنقسم إلى قسمين: إلى ثقافة وهي المدركات العقلية، وإلى ماديات وهي التي تسمى المدنية أي المدركات الحسية. فالمباني والطرق هي من المدنية لا من الثقافة، والمؤلفات والعادات والأشعار والآداب هي من الثقافة لا من المدنية، والجميع تشمله الحضارة، فالحضارة شاملة للناحين، وكلاهما موعود بهذا الفناء. أما المدنية فقد قال الله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وأما الثقافة فيدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فلهذا قال: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض، وفقده هو نسيانه المذكور في الحديث، حتى لا يكاد يوجد، حتى لا يوجد من يقوم به. وقد ورد ذلك في حديث فيه انقطاع، أنه يختلف اثنان في مسألة فلا يهدان علمها عند أحد، أي من علم الفرائض. وأن زيدا خص لا محالة، معناه علما أن زيدا خص، أن زيد بن ثابت خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، أي أن زيدا نال شهادة عالية في علم الفرائض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال خص لا محالة، أي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة من بين أصحابه. لا محالة أي لا يستطيع أحد أن ينفي ذلك. فالمحالة في الأصل هي فقرة الظهر، فقرات الظهر هي المحال، المحال جمع محالة، وذلك أنها تعترض إذا كانت السكين تحز في اللحم تعترضها المحالة فلا تقطعها، فكان الشيء المنتهي قريبا يسمى مما تعرض له المحالة. فإذا قيل لا محالة معناه أن الشيء مستمر لا يعرض له ما يمنعه، كالسكين إذا حزت في لحم لا يعترضها عظم فهذه لا تجد محالة في قطعها، فلذلك قال لا محالة. بما حباه خاتم الرسالة، بما حباه أي بالشهادة التي حباه بها أي أعطاه إياها، والحباء هو العطاء ويطلق على الصداق ويطلق على عطايا الملوك، فهو ما ليس له مقابل. بما حباه خاتم الرسالة، وخاتم الرسالة أي خاتم رسالة الله إلى أهل الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسالة جنس، فليس المقصود بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل المقصود كل الرسائل إلى أهل الأرض، فقد ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقال الخاتم والخاتم بمعنى المنهي، ومنه الخاتم الذي يضع على الإصبع فحدوده حدود الإصبع على قدره، ولذلك جاءت القراءتان بهذا وخاتم النبيين أو خاتم النبيين، من قوله من بيانية معناه تبين ما حباه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ هو قوله فيه أي في فضله، في فضله أي في فضل زيد، منبها للأمة على ما لديه من الفضل ليأخذوه وليعتنوا به أفرضكم زيد. وهذا له الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وقد سبق ذكره، أفرضكم زيد وناهيك بها، وأفرضكم أقال تفضيل معناه أن غيره من الحاضرين يشاركونه في ذلك، لأن أفعال التفضيل لا يمكن أن تطلق بين غير المشتركين، كما قال المختار النبوي رحمه الله لا بد أن يشارك المفضول في فضله الفاضل وعلم مقولا، ولا يمكن أن تصاغ أفعال التفضيل مما ليس فيه اشتراك، فلا يقال فلان أطول من فلان والمطول قصير جدا، لا بد أن يشتركا في الطول حتى يقال فلان أطول من فلان. فكذلك قوله أفرضكم زيد معناه أنهم، وعلى الأقل يكون الخطاب للحاضرين أو المقصودين منهم يعرفون علم الفرائض، ولكن زيدا زائد عليهم في فضله بمعرفة ذلك. وناهيك بها معناه هذه الشهادة ناهية لك عن البحث عن سواها، فهي كافية. وناهيك من الألفاظ التي أصلها اسم فاعل أو صفة مشبهة، ولكنها نقلت إلى المصدر واستعملت للمبالغة، فيقال ناهيك بهذا الوصف أي ينهاك عما سواه ويكفيك، مثل ما يقال كافيك به، ومثل ما يقال بحسبك كذا، وناهيك بهذه الرسالة. فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فكان زيد أولى باتباع التابع معناه من أراد أن يتبع، فزيد أولى بأن يتبع في علم الفرائض للتزكية النبوية المختصة له بذلك، وباتباع التابع ولا يحتاج إلى ياء فيها، في الاتباع هنا فيها خطأ بإضافة الياء، فالمقصود باتباع التابع أيا كان ذلك التابع. وذلك أن الإنسان لا بد أن يكون له حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من أحد إلا له حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يتعلق بالجرح والتعديل في الرجال، بالجرح والتعديل لا يمكن أن يوصله اجتهاده في الكلام في جرح فلان أو تعديله، بل يقلد من جرحه وعدله من معاصره. فإذا هذا حظ المجتهد المطلق من التقليد، التقليد في جرح التعديل. أما العامي فحظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه، إذا جاء إلى جماعة وهو يريد استفتاء فسيختار منهم من يستفتيه. هل هذا الاختيار بوحي أو بعقل؟ هو باجتهاد منه، فلذلك هذا حظه من الاجتهاد، وهو لكل أحد، ما من أحد إلا ولو حظ من الاجتهاد اختار به من يستفتيه ولو كان عاميا. والأولى بالاتباع في هذا المجال زيد بن ثابت، لأنه مزكا بالوحي المعصوم، فلذلك قال فكان أولى باتباع التابعين، لا سيما وقد نحاه الشافعي، هذا لبن بزبد أو تمر بزبد، فقد تبعه الشافعي وقال لا أعدل عن مذهب زيد في الفرائض فقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد نحاه الشافعي، لا سيما معناه لا يعدل عن ذلك، فأصل السي بمعنى المساوي، ويقال هما سيان أي متساويان فيما بينهما. وتستعمل هذه الجملة محذوفة الخبر فيقال لا سيما، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، فما زائدة لم تكف الاسم الذي قبلها فأضيف إلى ما بعده، فقيل ولا سيما يوم، فيوم مضافة إلى سي، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. وقد تكفها ما فيقال لا سيما زيدون، وتكون ما كافة إذا كانت بعدها جملة لأن الاسم غير مضاف لها، مثل ما هنا لا سيما وقد نحاه الشافعي. والدليل على أنها ليست مضافة للجملة التي بعدها وجود حرف العطف، فحرف العطف لا يمكن أن يحول بين المتضايفين أبدا، لذلك قال لا سيما وقد نحاه الشافعي. والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن السائب بن شافع المطلبي ومن بن المطلب بن عبد مناف، وقد ولد سنة 150 من الهجرة بغزة، وذهبت به أمه وهو صغير إلى اليمن، ثم رجع من اليمن إلى مكة فتعلم فيها واشتهر بالذكاء والحنكة وهو صغير، ثم اشتهر بين أهل مكة بإحاطته بعلم أهل مكة، فكل من كان بمكة من العلماء أصبح عيانا على الشافعي وهو صغير، حتى جاء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من العراق يريدان حديث سفيان بن عيينة، فكان في حلقته، فمر أحمد فسمع كلام الشافعي فأعجب به، فبحث عن صاحبه إسحاق بن راهويه فوجده في حلقة سفيان بن عيينة، فقال له إن فاتنا حديث سفيان بعلو أدركناه بنزول، وإن فاتنا عقل هذا القرشي فلا ندركه، فذهب إليه. وذهب الشافعي من مكة إلى المدينة وجالس مالكا وروى عنه الموطأ وروى عن عدد من المدنيين، ثم ذهب إلى العراق وهنالك أسس مذهبه الأول، ثم ذهب إلى مصر وفيها أسس مذهبه الثاني وهو المذهب الأخير، ومات في مصر سنة 204 فعاش 54 سنة. وقد اشتهر بقوة الذاكرة وقوة الجواب، ولذلك دول كثيرا من مناظراته في كتاب الأم، وهي تدل على أنه قد ألهم الحجة في خصومه مع كل الذين خاصموه. والشافعي منسوب إلى جده شافعي، وقد نحاه أي تبعه، فالنحو الجهة والقصد، فيقال نحى فلان هذا النحو أي قصد هذه الجهة، وهن نحو البيت عامداته أي جهة البيت عامداته. وقد قال علي رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله وانحو هذا النحو يا أبا الأسود أي اقصده، وتعرفون نوم أحمد بن كنداه رحمه الله للمعاني الستة للغوة النحو في قوله نحونا بأفحاء من الحاج نحوكم تناهز نحو الألف أو هي أكثر فللنا جميع الحاج للنحو عاجلا ونحوكم ويا شيخ بالنحو أجمع. وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إيجاز مبرعا من وصمة الإلغاز فهاك بمعنى خذ وهي اسم فعل ويتصل به الكاف وهو حرف خطاب فيفتح للمذكر ويكسر للمؤنثة وتلتحق به الميم للجمع المذكرين والنون للجمع المؤنث وتلحق به ما للاثنين ذكرين أو أنثيين فيقال هاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن بمعنى خذوا معنى خذ. فهاك فيه أي في مذهب زيد في الفرائض القول عن إيجازي القول في الأصل هو اللفظ وقد يطلق على الكلمة الواحدة ويطلق على الكلم ويطلق على الكلام فهو عام من الثلاثة كما قال ابن مالك والقول عام أي القول عام من الكلمة والكلم والكلام فيطلق على الكلمة الواحدة ويطلق على الكلم ثلاث كلمات ولو لم يكن لها معنى ويطلق على الكلام وهو المركب المفيد فكل ذلك يتناوله القول. وقد نظم الخلاف في دلالته المختار بن علماء رحمة الله عليه في قوله في القول خلف هده يسمى لهم به دل على معنى ما أو المركب بقيد الفيد أو المركب بغير قيد وكونه رديف مفرد حكاه بعضهم فهو مجاز في سواه أو رادف الكلمة أو للكلم مرادف كما لأهل العلم فكل ذلك أقواله في تفسير القول. وهو هنا المقصود به الكلام في هذا الموضع عن إيجازي معناه هذا الكلام موجز أي قليل الألفاظ كثير المعاني والإيجاز معناه أن يكون اللفظ أقل من معناه والاحتمالات ثلاث فاللفظ إما أن يكون أكثر من المعنى فيسمى إطنابا وإما أن يكون مساويا له فيسمى بالمساواة وإما أن يكون أقل منه فيسمى بالإيجاز ولها باب مستقل في علم البلاغة في علم المعاني هو باب المساواة والإيجاز والإطناب. فالإيجاز يكون بالعموم والإطلاق والحذف والضمائر وقد يكون بذكر فالأصل أن الحذف هو الذي يدل على الإيجاز ولكن الحذف قد يوهم معنى غير مقصود مثل ما إذا قلت جاء رجل فجلس رجل فهذا يوهم أن رجلا آخر جلس لكن إذا قلت جاء رجل فجلس فالحذف هنا مع أنه هو الإيجاز مانع من الاحتمال الآخر غير المقصود. والإيجاز مصدر أوجز في كلامه بمعنى اختصر ومن ذلك قول الشاعر وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز معناه لم تختصر الكلام وذلك أن الكلام قد يطلب فيه التوسع فيكون زائدا على مقتضى السؤال مثلا كما كان لموسى بن عمران عليه السلام لما كلمه الله كفاحا دون ترجمان فقال له وما تلك بيمينك يا موسى فمقتضى السؤال أن يقول عصا لكن المقام يقتضي أن يطيل لأنه مقام تشريف وتكريم فيتلذذ بكلام الله جل جلاله ويتشرف بجوابه فيطيل فقال هي فجاء بمبتدأ خارج عن المقصود عصا فأضافها مع أنها كان في أن يقول هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فأطال الكلام وهذا هو الذي يسمى بالإقلاد لأنه مطلوب في هذا الموقف، وكل مقام يناسبه مقال، فلكل مقام مقال. لكن الإقلاد منهما يكون حشوا ومنهما يكون مقصودا، فما يكون مقصودا كما ذكر في قصة موسى، ومثل ما يأتي في القرآن في مقام الوعيد والتهديد من الإطالة وعدم الحشو. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا. هذا مقام التهديد، فكثر فيه التكرير لهذه الألفاظ القوية المعزفة. ولو لم يكن المقام مقام تهديد لما ناسب أن يتكرر هذا اللفظ، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وكذلك إذا كان يؤديه لاحتمال غير مرغوب فيه، مثل فاستخرجها من وعاء أخيه، فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه فاستخرجها من وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. فأصل السياق الاختصار، لأن هذه القصة وليست تهديدا ولا وعيدا، لكنه لو قال ثم استخرجها منه لكان هذا إهانة لأخيه، لأن الإنسان يفهم أنه استخرجها منه هو من جسمه. ولو قال استخرجها من وعائه لظن أنه استخرجها من وعاء يوسف فخادعه وزعم أنها من وعاء أخيه، فتعين أن يقال ثم استخرجها من وعاء أخيه، لأنه لو قال استخرجها منه أو من وعائه لا أفاد غير مقصوده. وهذا هو اللغز الذي ألغز به الشيخ الرازي رحمة الله عليه برسالته للمغاربة ابن سكري في قصيدته التي منها سؤال غريب دون شنقيط أرضه من البعد تيه يتصلن بتيه، إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه. ولم يستطع أن يجيبه فأجابه الشيخ محمد الهداري رحمة الله عليه بقصيدة في بحره ورويه كما قال هو، يقول فيها في جوابه لو يقول سؤال قد عيا أهل فاس وغيرهم فكنا بحمد الله مفتتحين. وقد يكون الإطلاق حشوا، والحشو ينقسم إلى قسمين، إلى حشو مخل وحشو غير مخل. فالحشو المخل معناه المفسد للمعنى، مثل قوله أبي الطيب المتنبي ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. ولا فضل فيها أي في الدنيا للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب. شعوب اسم للموت. يقول لولا أن الإنسان ميت لا محالة لما كان في الدنيا فضل للشجاعة، لأنه يعرف أنه لن يموت، فإذا لم يكن في الدنيا موت فلا مدح بالشجاعة، لأن الإنسان يعرف أنه لن يموت. وكذلك الصبر، صبر الفتى على المكروه، إذا كان يعلم أنه لن يصل به إلى الموت لا فضل للصبر حينئذ. لكن أدخل بينهما قوله هو الندى، وهذا حشو مخل، لأن المعنى أنه إذا لم يكن في الدنيا موت لم يكن الندى مدحا، هذا غير صحيح. إذا كان الإنسان يعلم أنه لن يموت وأن ماله لن يفنى فأعطاه وتكرم به فهذا فضل لا محالة، فإذا القول هو الندى حشو مخل. لكن قد يأتي الحشو غير مخل، مثل قول الشاعر فقددت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا، عطف المينا على الكذب والمين هو الكذب. وهذا عطف تفسير، والأصل في عطف التفسير أن يعطف الأجلى على الأخفى، وهنا المين أقل جلاء من الكذب، الكذب أضح منه، ولكنه لم يغير المعنى ولم يضر، فكان حسنا غير مخل. والإيجاز كان العرب يمثلون له قديما بقولهم القتل أنفال القتل، القتل أنفال القتل، معناه أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل إنسانا سيقتل به فإن ذلك سيمنعه من القتل. لكن لما أنزل الله قوله ولكم في القصاص حياة لم يبق لهذا المثل معنى، فالآية معجزة ولكم في القصاص حياة، فقدم الخبر وهو جار المجرور والمجرور وجعله للناس جميعا، وجعل القصاص مظروفا جعل الحياة أقصد موروثة في القصاص، ونكر الحياة في سياق الإثبات في الإطلاق، والمعنى أن القصاص لكم فيه حياة لأنه مانع للقاتل من الإقدام على القتل، فإذا علم أنه سيقتل لن يقتل. وكذلك المساواة مثالها قول السنوغل بن عادية القرضي: وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. فلو حذفت أية لغوة لذهبت بما يقابلها من المعنى، ولكن قوله حين نقول وإن كان ظرفا غير مفيد، فهم لو استطاعوا إنكار القول بعد قوله فقد تمكنوا من فائدة. الإنسان قد لا ينكر القول في وقت قوله ويتمكن من إنكاره بعد ذلك إذا اطلع على تناقض فيه أو كذب أو إفلاك، فإذا قوله حين نقول يمكن أن يستدرك عليه. لكن في مقابل هذا قول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهاتان الجملتان لا يمكن أن تسقط لغوا منهما إلا سقط ما يقابله من المعنى قطعا. هذه هي المساواة، أن يكون اللغو مساوي للمعنى. والإيجاز مطلوب ولكنه كثيرا ما يؤدي إلى الإلغاز فيشق الفهم، كما تقرأون في الدرة أو في الشاطبية مثلا أو في الرامزة في علم العروض، فالألفاظ الملغزة التي هي بمثابة الألغاز والأحاشي يصعب على الإنسان فهمها ولا يستطيع استيعابها بسهولة. والمؤلف تحاشى ذلك فلم يأتي بالرموز والأحاجي. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغاليط، والأغاليط هي الأحاجي، أي الكلام الذي لا يفهمه الناس ولا يستوعبونه، فإنه مزلة للأقدام وليس معنى ذلك حال الامتحان، فأنتم ربما يأتيكم في الامتحان ما هو من قبيل الأغاليط لكنه غير داخل من النهي، لأن النهي إنما يقصد به في حال التعليم. مبرأ عن وصمة الإلغاز، معناه مع أن اللغو موجز لكنه مبرأ عن وصمة الإلغاز، فليس فيه لغز ولا خفاء، بل هو واضح ليس مشكلا ولا خفيا. والإلغاز مصدر ألغز إذا أتى بلغز، واللغز ما يحير الذهن. وهو وصمة لأنه عيب. ثم بعد هذا عقد بابا لأسباب الإذن، أسباب الميراث. وقبل ذلك أبين أن الإرث له أركان وأسباب وموانع، فيبدأ أولا بأركانه. هذه أركان الإرث وهي ثلاثة: واحد المولد، الثاني الوارث، الثالث الموروث. فإذا أركان الإرث ثلاثة: المورث بالكسر وهو الميت، أو من هو في حكم الميت أي الذي حكم بفقده وانتهى أمد تعميره، فهذا هو المورث. الركن الثاني الوارث، وهو الحي الذي تحققت حياته بعد الميت حقيقة أو حكما حتى يحوز ماله، وهو من كان عمره امتدادا لعمر الميت. والثالث الموروث وهو التركة، سواء كانت من مال الميت أو من ديته، فالتركة تنقسم إلى قسمين: ما كان من مال الميت وما كان من ديته. فدية الخطأ موروثة عن الميت، فديته لم يملكها هو في حياته ولكنها معدودة مع تركته، فهي موروثة مع التركة. إذن الأركان ثلاثة: الأركان ركن جانب الشيء القوي، ومنه ركن إلى الشيء بمعنى اعتمد عليه ومال إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي لا تعتمدوا عليهم ولا تميلوا إليهم. وأركان الإرث ثلاثة: المورث وهو الميت حقيقة أو حكما، ميت حقيقة كمن مات ودفن، أو حكما كمن فقد وحدد له القاضي أمدا لتعميره وانتهى ذلك الأمد. والوارث وهو من تحققت حياته بعد مورثه. فالإنسان إذا مات مع مورثه بوقت واحد أو شك في سابقهما لا يكون وارثا أبدا. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما وانع عليه. والموروث هو المال أو الحق الذي هو داخل في التركة أو الدية. فالمورث إما أن يترك مالا أو دية فكلاهما يدخل في الموروث. فإذا هذه هي الأركان الثلاثة. بعد هذا ذكر أسباب الإرث. ذكر أسباب الإرث فقال باب أسباب الميراث أي باب أسباب الإرث. والميراث هنا المقصود به الإرث أي المصدر وليس المقصود به الميراث الذي هو الموروث الذي هو ركن من أركان الإرث. قال أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. أي الأسباب والأسباب جمع سبب والسبب في اللغة الحبل كما قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ معناه من ظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم فليعقد حبلا في رقبته وليعقده بالسماء وليقطعه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فلا بد أن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل ذليل. وكان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ولو رام أسباب السماء بسلم لو رام أسباب السماء معناه قبالها. ويطلق في الاصطلاح على ما يؤدي إلى غيره. وفي اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كدخول وقت الصلاة فهو سبب لوجوبها وعدم دخول الوقت سبب لعدم الوجوب. فلا تجب الصلاة ما لم يدخل وقتها وإذا دخل الوقت لزمت الصلاة. وهذه الأسباب داخلة في الخطاب الوضعي لا في الخطاب التكليفي. فخطاب الله ينقسم إلى قسمين إلى خطاب تكليفي وخطاب وضعي. فالخطاب التكليفي يشمل الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. والخطاب الوضعي معناه جعل الشارع شيئا علامة على غيره. وذلك ينقسم إلى قسمين إلى قسم مستقل وقسم تابع. في الخطاب الوضعي المستقل أربعة أقسام وهي السبب والعلة والشرط والمانع. والخطاب الوضعي التابع أقسام منها القضاء والأداء والإعادة ومنها الصحة والفساد ومنها العزيمة والرخصة. هذه السبعة كلها من الأقسام من أقسام الخطاب الوضعي التابع. فهي تابعة لغيرها لا يمكن أن تستقل بخلاف السبب والعلة والشرط والمانع فتكون مستقلة. والفرق بين السبب والعلة أن السبب لا يفهم العقل وجه تعلق الحكم به. والفرق بين العلة والسبب أن العلة يعرف العقل وجه تعلق الحكم بها والسبب لا يعرف العقل وجه تعلق الحكم به. فمثلا غروب الشفق سبب لوجوب صلاة أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر. هل يمكن أن يدرك العقل وجه ذلك؟ طلوع الفجر سبب لوجوب ركعتين في الحضر والسفر. هل يمكن أن يدرك العقل وجه ذلك؟ زوال الشمس عن كبد السماء سبب لوجوب أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر. دلوك الشمس سبب لوجوب أداء أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر. غروب الشمس سبب لوجوب ثلاث ركعات في الحضر والسفر. هل يمكن أن يدرك العقل وجه التفاوت لماذا كان هذا يجب أربعا وهذا يجب ثلاثا وهذا يجب اثنتين؟ لا يدرك العقل ذلك. فإذا هذا هو السبب مثل وقت الصلاة. والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به الحكم فلا بد أن يكون وصفا ظاهرا. فالوصف الخفي لا يمكن أن يكون علة في الحكم لأن العلة يدور معها المعلول حيث داره. ولا بد أن يكون منضبطا. فالوصف غير المنضبط كالمشقة مثلا لا يمكن أن تكون علة. فالقصر في السفر علته هي السفر للمشقة، لأن الإنسان إذا سافر على رجليه أو على حمار أو على جمل يجد مشقة، وإذا ركب في الدرجة الأولى في طائرة أرباص مثلا لا يجد مشقة وسيقطع مسافة أكثر، ومع ذلك بالحكم متحد، لأن العلة ليست المشقة، لأن المشقة غير منضبطة فلا يمكن أن يناط بالحكم، بل المشقة هي السفر، والسفر موجود على كل حال لأنه قطع المسافة، سواء قطعتها بطائرتنا على سيارتنا على حمارنا على رجليك فالجميع قطع المسافة. وأسباب الميراث أي العلامات التي ربط الشارع بها الميراث فجعله متعلقا بها، وهي كما قال ثلاثة: كل يفيد ربه أي من اتصف به، ورب الشيء معناه صاحبه المختص به، كما يقال رب الدابة أي صاحبها، وكما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه، أنا رب الإبل أي صاحبها. فكل يفيد صاحبه الوراثة أي وصف الوراثة أي أن يكون وارثا، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث السبب. هي ثلاثة: هي النكاح والولاء والنسب ما بعدهن أي ما بعدها هذه الثلاثة للمواريث السبب. فالمواريث أسبابها هي هذه الثلاثة، ويمكن حصرها في اثنين هما النسب والسبب، فالسبب يشمله الإرث والولاء، وسنفصلها بعد الأذان إن شاء الله. ترون الآن على السبورة الأسباب الثلاثة، وهي النكاح والولاء والنسب. فالنكاح مصدر نكح الشيء بمعنى خالطه وداخله، ومنه قول الشاعر: أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. أنكحت خف حصاها، أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. وهو يصف أرضا قاحلة قطعها على ناقته فيقول: أنكحت ثم حصاها، ثم حصا هذه الأرض، الصم منها التي ليس فيها ثقب ولا كسر. خف يعملة وهي ناقة، تغشمرت أي قطعت بتعسف، تغشمرت بي إليك السهل والجبل. ويقال نكحت المرأة صبيها أي ضمته إلى صدرها، كما قال الشاعر ضمته إلى صدري معطر صدرها، كما نكحت أم الغلام صبيها، كما نكحت أم الغلام صبيها معناه ضمته إلى صدرها. وهو يطلق على أمرين: يطلق على العقد ويطلق على الدخول. فيطلق على العقد فقط، ويطلق على الدخول فقط، والدخول لا يكون إلا بعد عقد، فالإطلاق على الدخول متناول للعقد بخلاف الإطلاق على العقد وحده. فقول الله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، عند الجمهور المقصود بالنكاح الدخول، من نكاح صحيح، من عقد صحيح. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا دليل على أن المبيح هو الدخول. وسعيد بن جبير يرى أن المقصود هنا مجرد العقد، نعم مجرد العقد للدخول، ويستدل لذلك بأن الله قال: حتى تنكح زوجا غيره، ولم يقل: حتى ينكحها زوج غيره. والنبي ينسب إلى المرأة ووليها هو العقد للدخول، فالدخول ينسب إلى الرجل لا إلى المرأة. فلو كان المقصود الدخول لقال: حتى ينكحها زوج غيره. فلما قال: حتى تنكح زوجا غيره، ونسب الفعل إليها، هي بالفعل الذي يصدر عن المرأة، ما هو؟ هو العقد، لأنها لا تطرف فيه، وهو الإيجاب، وهو مقدم على القبول. فهذا مذهب سعيد. ومذهب الجمهور أقوى، لكن الدلالة على الدخول ليست مأخوذة من الآية بل من الحديث. والنكاح الذي يحصل به الإرث هو العقد الصحيح. فلو تزوج المرأة المشرقي مغربية أو المغربي مشرقية ولم يرها ومات قبل أن يراها فهي وارثة له، فالإرث حق تابع للعقد لا يتعلق بالدخول. وهذا العقد يرث به الرجل امرأته، وترث به المرأة زوجها. وقد ذكرنا الآية التي تضمنت ميراث الرجل من امرأته وميراث المرأة من زوجها، ولكن محله إذا كان مستمرا. فإن حصلت فرقة فسيأتي تفصيلها. إذا حصلت فرقة في النكاح فسيأتي تفصيلها. فالمطلقة أربعة أقسام. القسم الأول مطلقة طلاقا رجعيا وهي في عدتها، فهذه ترث إجماعا تقريبا، ترث من مطلقها إلى مات وهي في عدتها. والقسم الثاني المطلقة البائن التي سبب طلاقها لا يتهم فيه الرجل، كما إذا خالعته أو طلب سألته الطلاق فطلقها لطلبها وبناء على رغبتها ولا يتهم هو بإخراجها من الميراث، فهذه أيضا لا ترث، والإجماع تقريبا منعقد على ذلك. القسم الثالث المطلقة البائن التي يتهم هو في طلاقها، أي يتهم أنه أراد إخراجها، وهذه اختلف في توريثها على أربعة أقوال. القول الأول أنها لا ترث مطلقا، وهذا أصح قول الشافعي، فقال سبب الإرث هو النكاح، والنكاح قد انفصل وبانت منه. القول الثاني أنها ترث ما دامت في عدتها، فإذا انتهت عدتها لم ترث، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث أنها ترث ما لم تتزوج رجلا غيره أو ترتد عن الإسلام، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الرابع أنها ترث منه مطلقا ولو تزوجت رجلا غيره ولو تزوجت رجالا، وهذا مذهب المالكية. الرابع أنها ترث مطلقا ولو تزوجت غيره ولو انتهت عدتها ولو ارتدت عن الإسلام ثم رجعت إليه، فإنها ترث مطلقا، هذا مذهب المالكية. كما قال خليل وورثت أزواجا. وسبب هذا الخلاف أن الرجل متهم في أن يكون قد أراد أن يكون أراد منعها من حقها وقد طلقها هو في مرض متصل بالموت، مرض مخوف متصل بالموت، فلذلك أراد منعها من حقها، فيعامل بنقيض قصده عند المالكية مطلقا. فالحق قد ترتب لها بمجرد النكاح، فكان كالصداق، فلو لم يدفع إليها الصداق حتى مات فإنه يؤخذ صداقه من إرثه قطعا إجماعا. فالمالكية قالوا هذا حق ترتب على أصل العقد فلا يبطل، لأن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به. والشافعية قالوا العلاقة بين الزوجين كانت حاصلة بالعقد، فلما فرق الشرع بينهما فرقة لا رجعة بعدها فإن السبب لم يعد موجودا والحكم معلق بسببه، فلا يمكن أن ترث من ليس زوجا لها. فيقولون أسباب الإرث منتبية عن المطلقة الباهنة مطلقة، فلا هي زوجة ولا هي ذات نسب ترث به ولا هي مولاة له حتى ترثه. والحنابلة وجه تفريقهم، أقصد الحنفية، يرون أنها ما دامت في عدتها فهي محبوسة عن الرجال وتجب نفقتها وسكنها عليه، فلذلك ترث منهم، فيجعلون ذلك من بقايا النكاح، فإذا انتهت العدة لم يبق بينهما علاقة أصلا فلا ترث. والحنابلة يرون أنها إنما ترث لأنه متهم بإخراجها، فإذا نكحت زوجا غيره فإنه لم يعد هو متهما بإخراجها لأنها هي اختارت طريقها. وكذلك إذا ارتدت، لأن الردة تبطل العقد، لئن أشركت ليحبطن عملك، فهي مقتضية لبطلان العقد، فقد حتى لو قدرنا أن العقد موجود فقد أبطلت هي من قبلها بردتها ثم رجوعها للإسلام. والمالكية رأوا أن السبب قد حصل فتعلق به الملك، فلو زال السبب لا يقتضي ذلك زوال الحكم الذي قد ترتب لأن الذمة عمرت به. القسم الرابع المطلقة في الصحة، مطلقة البائن في الصحة أو في مرض غير مخوف. نعم، نحن قد لا نرجح في بعض المسائل كما شرطنا عليكم البارحة، إذا كانت المسألة محتملة ولأهل السنة فيها مذاهب وكل له دليل، أنتم الآن عرفتم ما أخذ كل واحد من الأئمة، وإذا ترجح لدى واحد منكم قول من هذه الأقوال فسيزداد أحد الأقوال بصوت واحد، فلا يرجح ذلك لأنه إذا عرض على تصويت الآخرين ربما وجد مخالف لذلك. القسم الرابع من المطلقات، المطلقة البائن في مرض غير مخوف أو مرض غير متصل بالموت أو في الصحة. إذا طلقها وهو صحيح طلاقا بائنا ثم قدر أنه مات وهي في عدتها أو خارج عدتها، بينها لا تلد مطلقا لا في العدة ولا في غيرها إجماعا، يمكن أن نبين هذه قليلا عن السبورات. إذا رأيتم أن المطلقات فيما يتعلق بالميراث أربعة أقسام. القسم الأول المطلقة الرجعية، ما دامت في عدتها سواء كان طلاقها من قبله أو من قبلها فهي وارثة لأنها كزوجة. والقسم الثاني البائن في مرض في الصحة أو في مرض غير مخوف، فهذه لا ترد إجماعا. والقسم الثالث البائن في مرض مخوف متصل بالموت ولكن لا يتهم الزوج بمنعها فإنها لا ترد كالتي خالعته أو طلبته الطلاق. والقسم الرابع هو البائن في مرض مخوف متصل بالموت حيث يتهم الزوج بمنعها، وهذه المشكلة لأن فيها أربعة أقوال. وأصل المسألة أن عثمان رضي الله عنه قضى بميراث ابنة الأصبغ وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف منه، وقد طلقها في مرض موته طلاقا بائنا، طلقها فبتها في مرض موته، فأجمع الصحابة على ذلك ولم ينكره أحد منهم. وقد أخذ المالكية بعموم الدليل، قالوا حصل الإجماع من الصحابة على توريث البائن في مرض الموت، فدل ذلك على أن هذا هو الأصل ولا يخرج منه إلا لدليل. في أحد يذكرنا بالأقوال الأربعة؟ تفضل شيخ.
هناك أربعة أقوال.
نعم. لا أذكر الأقوال فقط. القول الأول.
القول الأول هو رجعية.
لا، في المطلقة البائن في مرض مخوف. تفضل
الله يذكرك. القول الأول أنها لا
تلد. لا تلد مطلقا، وهذا هو القول الصحيح في المذهب الشافعي.
الشافعي.
القول الثاني. تفضل. تلد ما دامت في عدتها، وهذا مذهب أبي حنيفة. القول الثالث. تلد ما لم تتزوج أو تقتد، وهذا مذهب الحنابلة. القول الرابع أنها تلد مطلقا، وهذا مذهب المالكية. ومذهب المالكية في أنها يمكن أن تلد أزواجا إذا تزوجها رجل فمرض مرضا مخوفا، أصيب بسرطان أو بفشل كلوي أو نحو ذلك فطلقها، ولما انتهت عدتها تزوجت زوجا آخر فمرض مرضا مخوفا فطلقها في مرضه المخوف فتزوجت زوجا ثالثا، فإنها ترثهم جميعا. والحنابلة يعترضون فيقولون كيف ترث المرأة أزواجا في وقت واحد ولا يمكن أن تجمع المرأة بين زوجين؟ لكن يجاب أنها يمكن أن يكون لها دين على عدد من الرجال، والميراث هنا بمثابة دين قد ترتب في ذممهم، فالمحذور إنما هو المعاشرة من عدد من الرجال، لكن أن يكون لها مال على عدد من الرجال لا محذور في ذلك شرعا. السبب الثاني من أسباب الإرث هو الولاء، والولاء بفتح الواو في اللغة هو النصرة، فيقال ولا فلان فلانا أي نصره. والولاء بمعنى النصرة كثير الاستعمال، فيقال فلان مولى فلان أو فلان ولي فلان معناه ناصره، وفي مقابل ذلك يقال فلان عدو فلان، فالولي ضد العدو، فأولياء الله معناه الناصرون لله الذين ينصرهم الله، ولينصرن الله من ينصره، وأعداء الله معناه الذين لم ينصروا الله جل جلاله فلم ينصرهم. والولاية متدرجة بحسب ذلك، فأولياء الله متفاوتون في ولايته كما أن أعداءه متفاوتون في عداوته، فقد يجمع الإنسان الواحد بين الولاية من وجه والعداوة من وجه. فالمؤمن العاصي هو ولي لله بإيمانه، عدو لله بمعصيته، فيحب على قدر إيمانه ويبغض على قدر معصيته. والمؤمن الطائع هو ولي لله لا عدو له، فيحب على قدر ولايته. من العاصي الذي لا يظهر عليه شيء من شواهد الإيمان، والكافر كفرا صريحا، هذا عدو لله عداوة تامة، فيعادى على قدر ذلك. والولاء له ثلاثة أسباب. السبب الأول العتق، فمن ملك رقبة، من ملك رقيقا من إخوانه في النسب فملكه الله عليه بسبب الكفر، وهذا هو تعريف الرق. الرق ما هو؟ هو عجز حكمي سببه الكفر. فالبشر جميعا من نفس واحدة، وهم جميعا في الأصل أحرار، عبيد لله وأحرار بعضهم تجاه بعض، ولكن بعضهم يكفر بالله فيفرض الله عليه عجزا عن التصرف. هذا العجز سببه ما هو؟ سببه الكفر، وليس له سبب آخر في الإسلام. قد كانت له أسباب في الجاهلية، مثل الإغارة ومثل العداوة ومثل الدين، ومثل قد كانت في الأمم السابقة حتى من الديانات السابقة. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كان هذا من ملة الملك إذاك، كان من ملة أقصد يعقوب إذاك، أن السارق يسترق في مقابل سرقته. لكن في الإسلام لا رق إلا بالكفر، فسببه الكفر. وهذا العجز هو عجز حكمي ليس عجزا حقيقيا عن التصرف، فقد يكون أقوى من مالكه ولكنه عاجز عن التصرف باعتبار الشرع، لأن الشرع ضرب عليه هذا الحجر كالسفيه والصغير وكالحجر على المرأة في ولاية نكاحها ونحو ذلك. فهذا حجر ضربه الملك الديان جل جلاله، وهو أعلم بعباده وأعلم بمصالحهم، فرأى أن مصلحة هؤلاء الكفار أن يسترقوا وأن يهرض عليهم عجز عن التصرف حتى يدخلوا في الإسلام، وأن ذلك خير لهم من أن يقتلوا على الكفر، فهو أرحم بهم وأولادهم من القتل على الكفر. فالرق رحمة من الله سبحانه وتعالى، وعدل وإنصاف لهم لأنه يقربهم إلى الجنة ويمنعهم من الموت على الكفر، وفي مقابله إذا لم يسلموا فهم عرضة لأن تقطع رقابهم فيدخلوا النار على الكفر. فكان الرق رحمة ولطفا ورأفة بهم، وهو خير لهم. فإذا أعتق المسلم من كان يملكه فقد أنعم عليه نعمة عظيمة، كما قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. والذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحرية هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي رضي الله عنه. وهذا الولاء تابع للعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. وهو لحمة كلحمة النسب، فهو بمثابة الأبوة. فالأبوة حق لا يستطيع الإنسان إنكاره ولا التخلص منه، ولو لم ينفعه أبوه بأية نافعة، لو لم ينفق عليه ولم يؤدبه ولم يعلمه ولم يره، فهو أبوه، حق الأبوة قائم. فكذلك حق الولاء هو بمثابة حق الأبوة، هو قائم. ولهذا جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب: الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا الحديث معلل، ولكنه معمول به، القسم الثاني أو السبب الثاني من أسباب الولاء ولاء الإسلام في الكافر إذا أسلم على يد إنسان فإنه أنعم عليه بالسعي لهدايته ودله على طريق الله جل جلاله فله عليه حق. والناس يحتاجون إلى قبائل يتعارفون بها، فلذلك كان من أسلم على يد إنسان من قبيلة ينسب إلى تلك القبيلة، فالبخاري مثلا ينسب إلى بني جعفر فيقال جعفي، وذلك بولاء الدين لا بولاء العتاقة، ولم يسبق عليه رق، ولكن جده الأعلى وهو بردسبة أسلم على يد جد محمد بن سلام فنسب إليه فقيل جعفي. وهذا الولاء الديني أضعف من الولاء بالعتاقة، الولاء بالعتاقة يرث صاحبه المعتق إجماعا، والمعتق أيضا إذا لم يكن لمعتقه وارث عند ابن تيمية وبعض أهل العلم يرث أيضا، وسيأتي تفصيل ذلك. أما السبب الثالث للولاء فهو معاقدة اليمين أي الصف، وقد كان في الجاهلية يأتي الرجل الرجل فيقول الدم الدم والهدم الهدم، تعقل عني وأعقل عنك وترث عني وأرث عنك وتطلب بي وأطلب بك، فيمضي ذلك بينهما، وهذا هو العقد، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وقد اختلف في الميراث به هل هو بمثابة الولاء أم لا، فمن أهل العلم من يرى الميراث بعقد اليمين لأن الآية محكمة غير منسوخة، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا بد أن يكون بدليل قطعي. الله يقول والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ومن أهل العلم من يرى أن المقصود بالنصيب الإحسان والمعاملة ولا يقصد به النصيب من الميراث، فلا يرون لهم حقا في الميراث، وهي متدرجة فأقواها الولاء بالعتاقة ثم الولاء بالإسلام ثم الولاء بعقد اليمين. اكتبها ثلاثة، الولاء له ثلاثة أسباب، رقم واحد الولاء بالعتاقة، اثنين الولاء بالدين أو بالإسلام، الثالث الولاء بعقد اليمين. فهذه ثلاثة أنواع. القسم الأول لا خلاف في أن المعتق والمعتقة يرث معتقه، ولكن الولاء لا يورث، الولاء نفسه لا يورث فليس ملكا، بل هو حق كالأبوة والأمومة فلا يورث، لكن يورث به. فالولاء يرث به المعتق نفسه، ويرث به عاصبه بالنفس، فالعصبة سيأتينا أنه ثلاثة أقسام، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره، فالعاصب بالغير والعاصب مع الغير لا يرث بالولاء، والعاصب بالنفس هو الذي يرث بالولاء، العاصب بالنفس هو الذي يرث بالولاء، والعاصب بالغير والعاصب مع الغير لا يرث بالولاء. واضح الآن الكلام؟ فالمعتق نفسه يرث من أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب. إذا أعتق الإنسان مملوكا كان يملكه، فمات المملوك الذي أعتقه وليس له وارث من النسب، ليس له أب ولا ابن ولا أخ ولا أخت، فإن معتقه يرثه. كذلك إذا مات معتقه فإن أولاد معتقه الذكور يرثونه دون البنات، لأنهم العاصبون بالنفس، فيرثه العاصبون بالنفس لا مع الغير ولا بالغير. والولاء بالدين أقصد المعتق مذهب الجمهور أنه لا يرث معتقه إذا مات وليس له وارث من النسب، ولكن ابن تيمية وعددا من أهل العلم يرون أنه يرثه، لأن الآية أطلقت ذلك الذين عقدت أيمانكم فهي تشمل الجميع. ابن تيمية يرى أن المولى الأسفل المعتق إذا مات معتقه وليس له وارث من النسب فإنه هو يرثه. وقد ورد في ذلك حديث أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق أيضا في مصنفه أن رجلا أعتق عبدا له فمات وليس له وارث فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ماله للعبد العتيق أي العبد الذي أعتقه، فيمكن أن يكون إعطاؤه له من باب أن هذا لبيت المال وذلك محتاج فآثره النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون ذلك ميراثا بالتعصيب. السبب الثالث من أسباب الولاء هو الولاء بعقد اليمين، وهذا فيه خلاف في المذاهب كلها هل هو مستمر، لأنه حالة نادرة. اليوم لم يعد الحلف قائما، فالحلف كان في الجاهلية والإسلام لم يعد هذا ممكنا فيه، لكن قد يأتي بعض المسلمين ممن أسلموا في دار غير إسلامية وليس لهم ولي في أرض المسلمين فيعاقدون غيرهم من المسلمين على النصرة والإخاء، فيكون لهم حق مخصوص وتعريف. فمن أهل العلم من يرى حصول الميراث بذلك، من هذه هي أقسام الأولى. أما السبب الثالث من أسباب الإرث فهو النسب، وهو أطول الأسباب وأكثرها، فأكثر الوارثين إنما يرثون بالنسب. فالأصول والفصول يرثون بالنسب وكذلك الحواشي. فإذا النسب ثلاثة أقسام، أصول وفصول وحواشي. نسب ثلاثة أقسام تحت النسب، رقم واحد تحت النسب أصول، اثنين فصول، فصول ثلاثة حواشي. فالأصول كالأب وآبائه والأم وأمهاتها وأمهات الأبي، فالأب والأم والجد والأجداد والجدات هؤلاء هم الأصول، والفصول هم الأبناء والبنات وذرية الأبناء، فهؤلاء هم الفصول الوارثون. والحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام وبنو العم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا، هذا يسمونه بالحواشي. فالحواشي تشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم، وتشمل الأعمام وإن علوا، وتشمل بني الإخوة وإن نزلوا وبني الأعمام وإن نزلوا، كل ذلك من الحواشي. إذن هذا هو النسب ثلاثة أقسام، أصول وفصول وحواشي. وهذه الأقسام الثلاثة النكاح والولاء والنسب هي أسباب الإرث، لكنها متفاوتة. فالنكاح لا يورث به إلا فرضا، فهو سبب للإرث بالفرض لا بالتعصيب. والولاء يورث به بالتعصيب فقط لا بالفرض، والنسب يجمع الأمرين فيورث به بالفرض وبالتعصيب. فإذا هي أسباب ثلاثة لكنها متفاوتة في نتيجتها. فالنكاح لا يورث به إلا فرضا، والولاء لا يورث به إلا تعصيبا، والنسب يورث به فرضا وتعصيبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب موانع الإرث. باب موانع الإرث. الموانع جمع مانع، وهو ما يحول دون الشيء، فالمنع معناه الحد، وأن يحد الشيء فيمنع، من مثل إغلاق الباب مانع من الخروج. والمانع في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، كالحيض مثلا فهو مانع من وجوب الصلاة وصحتها، لكن الطهر منه لا يقتضي وجوب الصلاة كما إذا كان قبل الوقت، فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. والميراث كما ذكرناه هو من الخطاب الوضعي، والخطاب الوضعي يكون بعضه سببا لبعض ومانعا منه وشرطا فيه، كما أن الأسباب والشروط والموانع تتعلق بالخطاب التكليفي تتعلق أيضا بالخطاب الوضعي. وموانع الإلف ذكر المؤلف منها ثلاثة، فقال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص معناه الشخص الذي هو حاوي لسبب من أسباب الإلف، أي الذي له نكاح أو ولاء أو نسب إلى الميت من الميراث، أي من إلفه لمورثه الميت، واحدة من علل ثلاث. والعلل المقصود بها هنا الموانع، وليست علة للميراث بل هي مانعة منه عكس العلة. نعم موانع، ليس موانع بدل رق. فالمملوك لا يرث ولا يورث لأن ماله تعلق به حق مالكه. وقتل، فمن قتل مورثه فإن ذلك مانع من إثمه لأنه يمكن أن يقتله لقصد استعجال الإثم، ومن طلب الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه. واختلاف ديني، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فقد فرق بينهما الإسلام وهو قاطع للنسب وللسبب، فلا يمكن أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر، كما لا يمكن أن يكون الكافر زوجا لمسلمة، كما قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، إذا فهمت هذا أيقنت به وليس الشك كاليقين، لأن اليقين مانع من التردد والشك تبقى على تردد فيه. ولكن الواقع أن موانع الإرث أكثر مما ذكر، وهي التي يجمعها قولهم: عش لك رزق، اكتب العين وحدها، العين الشين اللام الكاف الراء الزاي القاف، نعم، هذه الموانع: عش لك رزق. فالعين عدم تحقق الموت، العين عدم تحقق الموت، عدم تحقق الموت. فالإنسان الذي لم نتحقق أنه مات لا يمكن أن نورثه، لأنه أحق بماله ما دام حائزا له وهو حي، وذمة عمرة بمحقق فلا تبرأ إلا به. وهنا نكتة في أحد القضاة، حدثني هنا أنه كان في ولاية من الولايات الداخلية، فذهب للحكم في أرض كان فيها نزاع، فجاءه رجال قالوا: نريد أن تقسم لنا تركة أبينا. فقال: منذ كم مات أبوكم؟ قالوا: لا هو حي، لكن قال: كيف حي وتريدون تورثه؟ قالوا: لكنه في آخر أيام. فإذا تحقق الموت، عدم تحقق الموت مانع من الإرث. فالإنسان أعطاه الله هذا المال وجعله تحت يده وجعل زوجته زوجة له، فلا يمكن أن تؤخذ منه إلا بيقينه. إذن هذا الأول. الشين: الشك في السبق، الشك في السبق فهو مانع من الإرث. إذا مات شخصان في حادث سير، أحدهما والد والآخر ولد، أو مات في صاعقة أو في جهاد في سبيل الله في غزة أو في غيرها، فماتت أسرة بكاملها بأفواح، لا يرث بعضهم بعضا لأننا لا ندري أيهم مات أولا. هذا الشك في السبق في الموت. اللام: اللعان. فإذا كان الرجل زوجا لامرأة فحملت حملا فنفاه بلعان وحلف إيمانا لعان، ففرق القاضي بينهما، فهذا الولد يرثه أمه وترثه، لكنه لا يرث الرجل الذي كان زوجها لأنه نفاه بلعان، فاللعان مانع من موانع الإرث. الكاف: الكفر. فالكفر مانع للإرث من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. والراء: الرق، قد سبق. والزاي: الزنا. فالزنا لا يحرم حلالا ولا يستحق به شيء، فولد الإنسان من الزنا لا يرثه، فولد الزانية يرث أمه وترثه، لكنه لا يرد أباه لأن هذه نبوة معدومة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. القاف القتل، فالقاتل لا يرث مقتوله. فإذا هذه هي موانع الإرث: إيش لك رزق، عدم تحقق الموت، والشك في السبق، واللعان، والكهر، والرق، والزنا، والقتل. طيب، إذا أقتصر على هذا الحد وأحاول الإجابة على بعض الأسئلة وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال: ما صحة الأثر الوارد أن أول علم يرفع علم الخشوع يوشك أن يدخل المسجد، أن تدخل المسجد فلا ترى رجلا خاشعا؟ جوابا: هذا ليس علما وإنما هو عمل، فالمقصود به أول ما يفقد من أمر الدين الخشوع. وبالنسبة لصحة الحديث لذلك لا أظنه صحيحا، ولكن المعنى أن هذا من درجات الإيمان العالية التي يندر أهلها في كل زمان. هل للمحال المذكور في الآية علاقة بما ذكرتم في معنى المحالة شديد المحال؟ الجواب نعم، لأن المقصود بالمحال القوة في الآية، ولكن أصل القوة بالنسبة للمخلوق والحادث يكون في الظهر وحمله وقوته. أما الله جل جلاله فالمقصود بذلك أنه شديد القوة، فقوته لا يمكن أن تقاس بقوة المخلوقين. هل يجزئ في علم الفرائض إتقان الرحبية أم لا بد من غيرها؟ من السائل؟ إذا كان السائل طالب علم وهو يريد التخصص والزيادة فلا تكفر رحبيته، وإذا كان من الذين لن يفصلوا الخصومات ولن يتولوا القضاء والإفتاء ولن يعلموا فتكفر رحبيته. هل ورث أحد من الصحابة بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قبل النصر؟ الجواب نعم، في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنهم كانوا يرث بعضهم بعضا بذلك، كان المهاجري يرث الأنصارية والأنصارية يرث المهاجرية بقوة الإسلام. هل المعتق يرث من معتقه إذا لم يكن له وارث غيره؟ ذكرنا أن ذلك مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم، وأن الدليل عليه أقوى لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل من الأنصار مات وليس له وارث إلا عبدا اعتقه فأعطى ماله العبد المعتق. ذكرت في موانع الإذن عدم تحقق الموت، والبعض يقول عدم تحقق الاستهلال للصبي أو تحقق حياته. نعم، هذا من تحقق من عدم تحقق الحياة أيضا، وهي مثل عدم تحقق الموت، فهو داخل مع هذا. فالحمل إذا لم يستهل صارخا فإن حياته لم تتحقق، فلا يمكن أن يحوز الميراث، فإذا هذا داخل فيما ذكر وليس معارضا له. على ذكر الإطناب أسمع كثيرا بعضهم يقول: هذا التعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله. هذه إدراج بالحديث، فالحديث من شر ما خلق ولا يحتاج بعد ذلك إلى هذه الزيادة. وأحاديث التعوذات والتعبدات لا تروى بالمعنى ويختصر فيها عن الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: إما اشتقت الإعانة، الجواب أنها من العون وهو خلق القدرة والطاعة أو خلق القدرة على الطاعة. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع بالأمر، ما معنى ما يغيظ؟ أي ما يغيظه هو، أي النصر الذي نصر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع هو إزالته بما يصنعه؟ المطلقة البائن في مرض مخوف قد ترث أزواجا عند المالكية، هل يرثها الأزواج جميعا إذا ماتت؟ كيف يرثونها؟ كأن السائل لم يفكر في هذه المسألة، فهم ليسوا أزواج لها فقد فارقوها جميعا. المالكية ذكروا مسألة تبقى بعد الموت من آثار النكاح، وهي قول خليل رحمه الله: ولا أحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره. أي أن الزوجة وزوجة كلاهما أولى، الزوج وزوجة كلاهما أولى بتفصيل الآخر، لكن إذا مات الزوج فترك زوجته حاملا وعند موته ولدت فخرجت من العدة فتزوجت رجلا آخر، فالأحب أن لا تغسل الزوجة الأولى لأنها حينئذ تستكشف عورة زوجين، الزواج لا يمكن الجمع بينهما بذلك. وكذلك إذا ماتت المرأة فتزوج زوجها أختها قبل أن يغسلها، فلا حب أن لا يغسلها هي لا يكشف عن عورة أختين بالنكاح. هل الأسئلة في امتحان هذه الدورة تكون في متن الرحوية فقط أن تكون فيما هو خارج عن النص بالمالك؟ استطرادات كثيرة لن يأتي في الامتحان إن شاء الله، كثير الاستطرادات التي نذكرها ونريد بها توسعة مدارككم لن تكون داخلكم الامتحان، امتحان بعلم الفرائض. إذا كان الكفر هو السبب في الرق فلماذا لا يكون الإسلام سبب للعتق؟ الجواب أن الإسلام ليس سببا للعتق دائما، لأن الكفر سبب للرق في أصله، فهو سبب لأن يرق الإنسان، لكنه إذا أسلم بعد ذلك فإسلامه لا يحرره إلا بسبب آخر. الإسلام يدعو لتحريره لكنه ليس موجبا لتحريره. وهنا الولاء الحاصل بالعتق منه ما يكون إجباريا ومنه ما يكون اختياريا. فالاختياري مثل من أعتق عبدا يملكه فهذا الولاء اختياري، أو اشتراه فأعتقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي له الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. والإجبار كمن اشترى من يعتق عليه، حر اشترى أمه من النسب أو أباه من النسب وقد كان رقيقا فإن الشارع يحرره عليه مباشرة فله الولاء حينئذ، وهذا الولاء بالإجبار لا بالاختيار. قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هل هو عام لجميع الصور عام لجميع المؤمنين أو خاص بأولياء الدم؟ لا، هو عام لجميع المؤمنين، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل اقتص منه فإن ذلك سيمنعه من القتل. ما دليل المالكية على توريث البائن؟ ما ذكرناه في قصة توريث عثمان بن عفان لزوجة عبد الرحمن بن عوف هي ابنة الأصبغي. الزوجة الكتابية ألا ترث زوجها المسلمة والعكس؟ لا ترثه، هو لا يرثها. فالإرث بالمعاقدة والإرث بالدين ما حكمه ودليله؟ ذكرنا أن دليله قول الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وأن حكمه حكم الأمرين مختلف فيه، كان هو باق أو لا. هل القتل مانع مطلقا أم أنه يفرق بين العمد والخطأ؟ سيأتي الكلام في هذه المسألة. فالقتل عمدا لا خلاف في منعه، والقتل خطأ فيه خلاف، ولكن الأولى أن لا يمنع به. ذكرت في القصة الماضية أن فرائض التركة سبعة، ستة منها قرآنية وواحدة من اجتهادية. ما هي الاجتهادية؟ اجتهادية هي ثلث الباقي. ثلث الباقي أريد توضيح معاقدة اليمين هي أن يقول الرجل للرجل الدم الدم والهدم الهدم، ترثني وأرثك وتدي عني وتعقل عني وأعقل عنك وتطالب بي وأطالب بك، وقد كان هذا العقد معروفا للجاهلين. إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، صلى الله وسلم على نبينا.